الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الدعوة في الختان. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال: أخبرني سالم قال: ختنني ابن عمر أنا ونعيما فذبح علينا كبشا، فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: الدعوة في الختان. الدعوة في الختان يعني دعوة الناس إلى الطعام عند ختان المولود، عند ختان المولود. وذكر في هذا الباب هذا الأثر عن سالم ابن عمر قال: ختنني ابن عمر أنا ونعيما فذبح علينا كبشا، يعني ذبح كبشا عند ختانهما ودعا الناس، فقال: فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان. نجذل به يعني نفرح به، بمعنى نفرح به وأنه ذبح في ختانهما. قال: أن ذبح عنا كبشا. وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف، مع كونه موقوفا فهو ضعيف، فعمر بن حمزة فيه ضعف. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على أنه قد روي هذا الأثر عند ابن أبي شيبة بسند آخر من طريق سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا، قال: وهذا إسناد صحيح مقطوع. قال: أخرجه ابن أبي شيبة. الذبح عند الختان لم يأتي فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو ذبح الإنسان وأطعم الناس أو أقاربه فهذا الأمر مباح، هذا أمر مباح ليس فيه شيء. لكن كونه مثلا ورد فيه شيء في السنة في الحث والترغيب في ذلك، فلم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، إلا إذا كان مثلا فعل ذلك على أن على جهة العقيقة. وقد مر معنا أنه يستحب الختان في اليوم السابع، كما أنه يعق عن المولود في اليوم السابع، فلو فعل ذلك على أنها عقيقة في يوم ختانه فهذا كما نرى أنه أمر لا غبار عليه ولا شيء فيه. وإذا أراد أن يذبح لهما غير العقيقة من باب الفرح بذلك فهذا أمر مباح. قال: باب له في الختان. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة اختتن اختتن فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير أو ذا شعر يحتمل هذا أو هذا فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه. باب اللهو في الختان يعني عند ختان المولود هل يشرع اللهو يعني الفرح بذلك والتغني مثلا بغناء المباح القصائد الطيبة والأشعار النافعة من باب التخفيف على هذا المولود من الألم الذي يجده بسبب الختان؟ فمن المعلوم أن المولود إذا ختن تألم يتألم بسبب الختان، فإذا ألهي بشيء إذا جيء له بشيء من اللهو لعله يخفف عنه ما يجد من ألم الختان. ذكر رحمه الله هذا الأثر أن بنات أخي عائشة اختتن فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن يعني من يأتي لهن بشيء من اللهو الذي يخفف عنهن ما أصابهن من الختان ومن ألم الختان. قالت بلى، وهذا يدل على أنه يجوز مثل ذلك إذا كان له مباح، إذا كان له مباح. وهذا ربما يعني يفعله الإنسان من غير قصد، يأتي مثلا عند المولود الذي ختن فيلاعبه ويضاحكه ويمازحه من باب التخفيف عليه مما أصابه، وهذا من له المباح. لكن إذا كان له محرم كان يأتي له بغناء مثلا أو الأناشيد التي فيها موسيقى وسميت أناشيد وهي حكم الغناء، هذا لا يجوز. لكن إذا كان له مباح يعني كلمات أو أشعار أو يتغنى مثلا بكلمات طيبة ونحو ذلك هذا جائز. قال فأرسلت إلى عدي، قال الشيخ في التعليق هكذا في الأصل ولعل الصواب مغني. قالت رأيت في سنن البيهقي فلان المغني. قال وجاء في تهذيب الكمال أعرابي بدل عدي، فجاء بهذا المغني. فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا يعني بالغناء وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه يعني أنكرت عليهم لكون هذا فيه ما يخالف الشرع فأمرت بإخراجه، بل قالت شيطان لأن الغناء كما نعلم صوت الشيطان. فلهذا قالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه. إذن هذا الأثر يدل على مشروعية له في الختان، لكن إذا كان له مباحا، وأما إذا كان له محرم كالغناء والمزامير وغيرها من آلات له فهذا يمنع ولا يجوز. قال باب دعوة الذمي. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدمنا مع عمر من الخطاب الشام أتاه الدهقان قال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. هذا الباب ترجمه بقوله: باب دعوة الذمي. الذمي هو الكتابي يهودي أو نصراني إذا كان بينه وبين المسلمين عهد، إذا كان بينه وبين المسلمين عهد، يدخل اليهودي مثلا أو النصراني بلاد الإسلام بعهد بينه وبين أهل الإسلام، نعم قد يطلق اللفظ على جهة العموم فيشمل المعاهد والذمي الذي يبقى تحت حكم الإسلام مع دفع الجزية، يبقى تحت حكم الإسلام مع دفع الجزية، فيقال لأمثال هؤلاء أهل الذمة. فترجم هنا هذا الباب: باب دعوة الذمي، يعني إذا دعا الذمي المسلم هل يجيبه، هل يجيبه في دعوته؟ ويحتمل أيضا إذا دعا المسلم الذمي هل يجوز ذلك؟ لكن الأثر الذي في هذا الباب يدل أن المراد به إذا دعا الذمي المسلم هل يجيبه في دعوته أم لا. ودعوة الذمي أو الكافر، الكافر الذمي أو المعاهد للمسلم، يجوز للمسلم أن يجيبه إذا لم تكن في دعوته هذا شيء محرم، لا يكون فيه منكر، أو كذلك أيضا لا تكون دعوته في مناسبة من مناسبات الكفار المحرمة. أما إذا دعا لطعام يأكله في بيته فهذا جائز، فهذا جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم دعته يهودية ليطعم عندها وأكل عندها عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مثل ذلك فهذا جائز. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى أمثال هؤلاء وتألفهم لأجل دعوتهم من الإسلام هذا من الأمور الجائزة. وذكر في هذا الباب هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام أتاه الدهقان أي كبير القوم فدعاه لطعام، دعاه لطعام أن يطعم عنده، فاعتذر عمر رضي الله عنه بأنه لا يدخل كنائسهم وما فيها من الصور ولما فيها من الصور، فاعتذر عن إجابته لوجود هذا المنكر، لوجود هذا المنكر، ليس لأجل أنه لا يجوز أن يجيب دعوته على جهة الأصل، لكن لوجود المنكر امتنع رضي الله تعالى عنه. وإذا لم يوجد منكر فيجوز، وقد ثبت ذلك في السنة، وهناك آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الأثر بهذا السند فيه ضعف، فيه عنعنة ابن إسحاق، فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في كتاب آداب الزفاف، والظاهر أنه ذكر رواية أخرى، ذكر رواية أخرى، وأن وجد تصريح لابن إسحاق بالسماع، فيكون الأثر صحيحا. وذكره لهذا الباب في فيما يتعلق بأبواب الختان، الأبواب التي قبله والتي ستأتي بعده، كأنه الله أعلم يريد إذا دعا الذمي المسلم لطعام صنعه للختان أو نحو ذلك فهل يجيبه لذلك أم لا؟ لعل هذا هو المراد، وإلا فليس له مناسبة في ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب المتعلقة بالختان إلا يكون هذا المراد، أن يكون هذه الدعوة لأجل الختان، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.